لا فرق بين العادات والتقاليد المحلية المخالفة لشريعة الله والتواليف المعروفة عند كثير من الناس، خصوصا عند أهل البادية وشيوخ البادية الذين يحكمون بها بين الناس في التحليل والتحريم، لا فرق بين هذه الأشياء وبين القوانين الوضعية المستوردة من الخارج، كلها كفر وفسق وظلم. أما معنى الكفر، إن حكم الإنسان بهذه الأشياء معتقدا أنها كالحكم الذي أنزله الله في كتابه وأرسل به رسولا، هذه الأشياء مساوية لحكم الله أو أحسن منها وأنسب في هذا الوقت، كما يقول بعض الملاحدة من العلمانيين بأن الشريعة الإسلامية غير صالحة في هذا الوقت لحل المشاكل المعقدة المعاصرة، بل لابد من استيراد أحكام وضعية مرنة وضعها رجال درسوا أحوال المجتمع في الوقت الحاضر وخففوا الأحكام الشرعية فجعلوها مناسبة للناس، ليس فيها قطع اليد ولا قص الرقبة ولا ضرب الظهور، ولكنها سجون وغرامات مالية وعمال شاقة، هذه أنسب في الوقت الحاضر من شريعة الله، أو على الأقل متساوية. من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر كفرا بواها خارج من الملة، ولو صلى وصام، ولو اعتقد هذا الاعتقاد وهو في بطن الكعبة فهو كافر. الثاني، وهذا النوع كثير وخصوصا العلمانيون أعلنوا عن علمانيتهم وأن الإسلام وأن الشريعة الإسلامية غير صالحة في الوقت الحاضر، وكل علماني فهو كافر مرتد أينما وقع في الشرق أو في الغرب. العلمانية أشد كفرا من اليهودية والنصرانية، لأن الإسلام قدر لأهل الكتاب كتابهم الأول التوراة والإنجيل، وأباح للمسلمين أكل ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بالإجماع، المراد بالطعام هنا الذبائح، وأحل لنا المحصنات من نسائهم، بينما ذبيحة العلماني لا تحل، المرأة العلمانية لا تحل لمسلم، لأنهم مرتدون. المرتدون والمجوس والوثنيون لا فرق بينهم وبين الهندوك والبوذيين من الذين يؤمنون بالأديان الأرضية وليست لهم أديان سماوية، هؤلاء كلهم كفار يعاملون معاملة أشد من معاملة اليهود والنصارى في الإسلام. فلنعلم أن العلمانيين مرتدون كفار، ولنعلم معنى العلمانية، العلمانية الكفر بجميع الأديان، وعدم التقيد بأي دين، يسمون حرية، حرية البهائم. النوع الثاني أو الفريق الثاني، فريق حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن ما أنزل الله هو الحق وهو الصدق وهو الصواب وهو الموافق وهو الذي فيه الرحمة، لكنه جارى الوضع وجامل وحكم بغير ما أنزل الله معتقدا بأنه مذنب وظالم ومخطئ، هذا لا يخرج من الملة. كفره كفر دون كفر. ودائما أضرب مثلا لهذا بشرب الخمر والسرقة، الذين يسرقون ويشربون ويقعون في الفواحش وهم يعتقدون أنهم مخطئون ومذنبون ولم يستحلوا هذه الجرائم، كفرهم كفر دون كفر، ليس كفرا بواحا. لذلك يجب أن نفهم معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يسرق السارق حين يسرق، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يسرق السارق حين يسرق، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. معنى ذلك نفي كمال الإيمان لا نفي أساس الإيمان. ما لم يستحل الخمر والسرقة والشرب وغير ذلك من الجرائم التي ذكرت في هذا الحديث وغيره، أي كفر عملي غير اعتقادي. كذلك أما لو شرب الخمر وارتكب الفاحشة وسرق واستحل ذلك وخرج على تعاليم الإسلام يكفر كفرا بواحا. كذلك من يحكم بغير ما أنزل الله، فالأشياء التي مثلنا بها إن كان بهذا الاعتقاد كفره كفر دون كفر. وهناك فريق ثالث ابتلي إنسان مؤمن يحاول أن يحكم بما أنزل الله، ولكنه يعيش في جو جاهلي، اجتهد أن يخالف تلك الجاهلية ويحكم بما أنزل الله ولكنه أخطأ فحكم بغير ما أنزل الله. قال أهل العلم: هذا يؤجر على اجتهاده وذنبه وخطأه مغفور له، ولكن لا ينبغي لطالب علم مسلم إذا تعلم ورجع إلى تلك البلدان التي تحكم بالقوانين، لا يجوز له أن يتولى وظيفة القضاء، وكل وظيفة فيها إصدار الحكم، الوظائف السياسية الدستورية لا يجوز له أن يتولاها، فإن تولاها هو الذي عرض نفسه للحكم بغير ما أنزل الله. هذا بعض ما ذكره أهل العلم عند هذه الآية، وبالله التوفيق. السؤال الثاني يقول: في قصة الأعرابي هل فيها جواز الكلام مع الناس والإمام يخطب؟ لأن الأعرابي دخل المسجد ومشى بين الصفوف كما قلنا، فخاطب رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إلى آخره عليه الصلاة والسلام. الجواب: لا، هذا خاص بمن يخاطب الإمام أو يخاطبه الإمام، كما في قصة الرجل الذي دخل المسجد وجلس قبل أن يركع ركعتين، والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة فقطع الجمعة فقطع الخطبة عفوا، فقال له: هل ركعت ركعتين أو هل صليت؟ قال الرجل: لا. قال له: قم فصلي ركعتين. الإمام خاطب المأموم فرد المأموم على الإمام عند هذا الحديث. قال أهل العلم يجوز الكلام حال الخطبة لمن يخاطب الإمام أو لمن يخاطبه الإمام فيرد عليه الجواب. أما كونك تستدل بهذا الحديث وتكلم جارك لا لا يجوز. السؤال الثالث قولك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إلى آخره، هل يستدل بهذا على الذكر بالاسم المفرد كأن يقول يا الله يا حي يا حي هو يا حي يا قيوم أو هو هو؟ الجواب إذا قلت يا حي يا قيوم ثم سألت الله، وقلت يا الله يا أرحم الراحمين وسألت الله، هذه هي طريقة دعاء الله تعالى بأسماء الحسنى لأن هذه من أسماء الله. أما هو فليس من أسماء الله، هو ضمير غيبة يصله لكل أحد. هذا هو، هذا هو العمود، هذا هو الجهاد، هو هو ليس من أسماء الله. الذين يقولون لا إله إلا الله ذكر العامة، الله الله ذكر الخاصة، هو هو ذكر خاصة الخاصة، هؤلاء ضائعون عن الجادة، ضاعوا عن الجادة ليسوا على الجادة، هؤلاء من تربية المتسوفة. لا ينبغي الإصغاء لمثل هذا الهراء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وورد الاقتصار على لا إله إلا الله، هذا أفضل الذكر على الإطلاق. الذكر الذي ذكر الله به رسول الله والأنبياء من قبله، وإذا جاء شيخ الطريقة قال لك هذا ذكر العامة فاعلم أنه قد ضل وضاع وسخر واستخف بالأنبياء وبإمامهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وسماهم عامة. يا سبحان الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا بهذا الدين وإخوانه المرسلون من العامة ومشايخ الصوفية قبل أن يبالغوا في الإلحاد من الخاصة، فإذا بالغوا في الإلحاد من خاصة الخاصة، أي إذا كانوا قريبين من الجادة ويذكرون الله تعالى بالله الله هم من الخاصة، وإذا ابتعد عن الجادة كثير في بنيات الطريق ودخل في الغابة فهو من خاصة الخاصة. خاصة الخاصة لمن؟ خاصة الخاصة للشيطان، ليس من خاصة الله أبدا. خاصة الخاصة لله الأنبياء وفي مقدمتهم أولو العزم، وأولهم إمامهم وأفضلهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتعلموا إن الطرق الصوفية وكتبهم تدعو إلى خلاف ما يدعو إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم يمشون في الخط المعاكس. الذي يمشي في الخط المعاكس معناه يتعرض للهلاك ويعرض الناس للهلاك. وبعد نصل إلى بيت القصيد. وهو. السائل يقول: اختلفت آراء العلماء في هذه الأيام في الاستعانة بالكفار على الكفار، فما رأيكم في ذلك؟ الجواب: أسأل الله تعالى أن يسددني ويوفقني في الإجابة على هذا السؤال. أولا وقبل كل شيء، أنا أريد أن أقول وأوضح الموقف. الوضع الذي نحن فيه ليس الوضع الذي يبحث فيه هل يجوز أو لا يجوز، بل يجب أن يفهم كل عاقل إن وضعنا وضع المضطر. رب الأسرة الكبيرة المهددة بالجوع، يجب على رب الأسرة أن يهيئ لهم إذا لم يجد طعاما حلالا من لحم الخنزير والميتة ما يسد بهم رمقهم ويحافظ على حياتهم. وولاة أمرنا اليوم وأمثالهم بمثابة رب الأسرة المهددة بالجوع، إذا كان يرى إن ما لديه من الأطعمة غير كاف عليه أن يستورد الأطعمة من لحم الخنزير والميتة فيطعم الناس حتى لا يهلكوا. هذا هو الموقف بالاختصار. الوضع الذي نحن فيه لا يحتاج إلى الجدال ولا يحتاج إلى الاختلاف. لقائل أن يقول: هل لك أن تذكر لنا شيئا من الأدلة نستأنس بها؟ نعم نذكر، ونحن نعتقد إن بعض النفوس سائرة، وأحب أن أقول المشاكل السياسية وخصوصا في الحرب لا تعالج بالمحاضرات والخطاب. الخطابات والمحاضرات والكلمات الحامسة لا تعالج المشاكل، لأن المشاكل معقدة. طلاب العلم لهم أن يشاكل أن يعالجوا الأحكام الفقهية والعقيدة والأخلاق وما يتصل بذلك بالمحاضرات والبيان. إدراك أبعاد السياسة وخصوصا السياسة الحربية ليس كل إنسان يدرك، ولكن الذين يمارسون السياسة وخصوصا السياسة الحربية المسؤولون عن أمن البلاد والعباد هم الذين يقدرون أبعاد هذه المسألة ويعرفون كم يحتاجون ويعرفون هل هم محتاجون إلى الاستعانة بالكفار أم لا، ثم هم يستشيرون أهل الحل والعقد من كبار العلماء ويعالجون المسألة في مجالس المشاورات والأخذ والرد. وأما كوننا نحاول نحن أن نعالج هذه المسألة المعقدة بالخطابات والمحاضرات والتحمسات والانفعالات، لا، هذا يثير الشباب، دم الشباب فائر من قبل، وإذا جاءت الخطابات الحامسة صارت زيادة وخرجت عن الاعتدال. يجب أن نتأنى ونتريس في هذه المسألة. أما من حيث الأدلة، كما سمعتم قد تساق الأدلة ويختلف أهل العلم في كيفية الاستنباط من الدليل الواحد. الدليل الواحد الصحيح قد أسوق أنا وأستنتج منه أحكاما وغيري لا يرى ما استنتجته أنا، يرى أن هذا غير صحيح، والصحيح ما يراه. وترجيح الآراء مسائل نسبية، عندما يرجح فقيه رأيا على رأي ليس معنى ذلك هذه ضربة لازم ما دام رجح ابن حجر أو رجح النووي أو رجح ابن القيم، انتهت المسألة. لا، مسألة نسبية بالنسبة لما رزقه الله من الفهم. قد تكون المسألة الراجحة عند هؤلاء الأئمة مرجوها عند غيرهم، ولكن أهل العلم فيما مضى لا يجرح بعضهم بعضا عندما يختلفون في مثل هذه المسائل، كل يحترم الآخر. لا يقول هؤلاء لا يخافون الله، يقولون على الله بغير علم، لا، لأن في ذلك جرحت غيرك وادعيت أنك تقي وشهدت لنفسك أنك الذي تخاف الله وحدك، وفي ذلك تزكية للنفس. لا ينبغي لطالب علم أن يقف هذا الموقف ويعالج مثل هذه المشاكل بمثل هذا الأسلوب. وبعد، أذكر ما ذكره أهل العلم. أولا أذكر الحديث، ثم أذكر ما استنتج أهل العلم من ذلك الحديث. الحديث الأول حديث في صحيح مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام قبل بدر تبعه رجل مشرك فأدركه، فلما رأى الصحابة الرجل فرحوا به. انتبهوا عند كلمة فرحوا به، فرحوا به لما يعرفون فيه من النجدة والجرأة. لماذا فرحوا به؟ حبا له وولاء له؟ لا، الولاء شيء انتبهوا عند كلمة فرحوا به، فرحوا به لما يعرفون فيه من النجدة والجرأة. لماذا فرحوا به؟ حبا له وولاء له؟ لا، الولاء شيء والاستفادة من جرأة الكافر وخبرته وشجاعته شيء آخر. لسنا أفقه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرحوا به. الحديث في صحيح مسلم أكرر، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أريد أن أتبعك لأصيب معك. قال له هل تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع، إنا لا نستعين بمشرك. فلحقه مرة ثانية قال كما قال في المرة الأولى، ورد عليه النبي عليه الصلاة والسلام بما رد عليه في المرة الأولى، ثم رجع مرة ثالثة وقال ما قال في المرة الأولى والثانية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال فانطلق. اختلف أهل العلم في استنتاج الحكم من هذا الحديث اختلافا فقهيا هادئا، ليس فيه تجريح ولا تحامل ولا تحمس. قال بعضهم، بعض طائفة من أهل العلم، هذا الحديث لا يدل على عدم جواز الاستعانة بالكافر، لأن السياق دل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رده في المرة الأولى والثانية لما تفرس فيه من الإسلام، كان يرجو إسلاما، بدليل أنه لما قال نعم قال له انطلق. الذي يؤيد هذا المعنى فرح الصحابة عليه الصلاة والسلام بالرجل ليستفيدوا من جرأته وشجاعته وهم يكرهونه لكفره. فلنعلم أن الولاء شيء والتعامل والتعاون بالكفار أمر آخر. التعامل بين الكفار والمسلمين معروف في المدينة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يوجد هناك يهود يتعاملون معهم في البيع والشراء والقبض والاستقرار. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي وكان فيهم الحدادون والصاغة والمسلمون يعاملونهم وفيهم المنافقون بالنسبة للمعاملة الدنيوية إن لم يكن هناك ولاء ومحبة وود ومحبة ما هم عليه من الكفر والنفاق أمر جائز بالإجماع. لكن مسألة الاستعانة هذا الحديث فهم منه بعض أهل العلم هذا الفهم والبعض الآخر خالف قالوا لا ننظر إلى هذه الملابسات والمناسبات ولكن نأخذ بظاهر الحديث لن نستعين بمشرك لا يجوز ولكن ما تضاربوا بس هادئين وساكتين. هذا دليل من يريد أن يشبئ رغبته من هذا البحث عليه أن يرجع إلى فتح الباري إلى نيل الأوطار إلى شروح الحديث ليطلع على ما قاله أهل العلم وليتعلم أسلوب البحث كيف يبحثون سواء اتفقوا أو اختلفوا. الحديث الثاني قصة الرجل الذي لما رأى الصحابة شدة قتاله وبطولته ذكروا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل يقاتل بشجاعة ويتقدم في الصفوف فيقتل المشركين. قال رسول الهدى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى قال إنه في النار. استغرب الصحابة فبعضهم تتبع الرجل إلى أن مات فجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا الرجل الذي قلنا فيه كذا وكذا مات. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هو إلى النار. قال أبو هريرة حتى كاد بعض الناس يرتاب كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مرتين في رجل كهذا إنه في النار. إلى أن جاءت الحقيقة جاء الخبر بأن الرجل لم يمت ولكنه قتل نفسه لما جرح جرحا شديدا اتكى على سيفه فقتل نفسه. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر أشهد إني رسول الله. قم يا بلال فأذن في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فهم كثير من أهل العلم الفاجر أي الكافر. من أين فهموا؟ أولا قوله عليه الصلاة والسلام لبلال قم أذن في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن المفهوم إن هذا الرجل غير مؤمن. علم ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بالوحي. قال بعض أهل العلم إنما تركه يجادل فيقاتل فيقتل لينصر الله به هذا الدين، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. جمع الحافظ ابن حجر بين هذا الحديث والذي قبله، واستنتج أي نقل كلام أهل بعض أهل العلم على جواز الاستعانة بالكافر على الكافر، وذكر العلامة ابن القيم في قصة الهديبية في قصة الهديبية وفقهها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عينا له رجلا من خزاعة وهو كافر إذ ذاك إلى مكة ليأتي له بالأخبار وأسرار المشركين. يقول العلامة ابن القيم في ذلك جواز الاستعانة في الجهاد بالكافر إذا كان آمنا أو مأمونا. من مجموع ما تقدم وما في معناه أهل العلم إنما يختلفون في الجواز وعدم الجواز في الحالة العادية. لذلك يقول الإمام الشافعي يكره بغير حاجة، وأنتم تقدرون وتفرقون بين الحاجة وبين الاضطرار. الإنسان الذي تسوق نفسه إلى الطعام وهو لا يهلك إن لم يأكل يقال محتاج، له أن يأكل وله أن يترك. ولكن الإنسان الذي لو ترك الأكل يكاد يهلك يقال له مضطر. فرق بين الاضطرار وبين الحاجة. وما نحن فيه اليوم ليست مسألة الحاجة، مسألة الاضطرار. وعند الاضطرار بالإجماع يجوز أن يأكل الإنسان من الميتة ما يسد رمقه. هؤلاء لحم الميتة طلبت الجهة المسؤولة عن أمن البلاد والعباد والدين والإسلام، وهي تعلن أنها طلبت للدفاع عند الحاجة ولا تزال تعلن. فدخلت القوة الأجنبية وهي تعلن طلبنا للدفاع عند الحاجة، ونحن رهن الإشارة بمعنى لحم ميتة ولحم خنزير محفوظ في الثلاجة، إن احتاج رب الأسرة أطعم منها أسرته إن لم يحتاج رماها. إذن إذا تصورنا الوضع هذا التصور وصدقنا الإعلانات الرسمية، ويجب أن نصدق لأنه لا يجوز لنا أن نكذب الناس هكذا من عند أنفسنا بالتهم والإشاعات، وأوقفنا الإشاعات والإرجاف بين الشباب، بعد ذلك التجأنا إلى الله لأننا قد اتخذنا الأسباب المادية بكل ما يمكن، بقي أن نأخذ الأسباب الأخرى. ومن أهم الأسباب في هذا الوقت الرجوع إلى الله، التوبة إلى الله، والإكثار من الدعاء في مثل هذه الظروف. كان يقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات قنط شهرا يدعو لقوم ويدعو على قوم. نجتهد في الدعاء ونتوب إلى الله. وبهذه المناسبة أحب أن أقول تبرئة للذمة من أسباب التوبة أن يسعى المسؤولون في تقوية جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الجهاد هو الذي امتاز به هذا البلد على سائر البلدان، عندما كان قويا فعالا لا يمكن تعظيم شرع الله وامتثال أوامر الله والاجتناب عن نواهيه إلا بواسطة هذا الجهاد. هذا الجهاد في الإسلام من الأهمية لا يقل عن جهاد الأمن وعن جهاد الداخلية. لذلك نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لتقوية هذا الجهاد وتنشيطه ليكون فعالا كما كان. وهذا أهم شيء في باب التوبة في هذه المناسبة، لأن كلامنا في الجزئيات حصل كذا في المكان الفلاني وحصل كذا من المعاصي والسفور والخمور وغير ذلك جزئيات، وإنما يحصل ما يحصل لأن الجهاد ضعف. يجب تقوية هذا الجهاد ابتغاء وجه الله، تقربا إلى الله، تعظيما لشريعة الله. بذلك نستطيع أن نتغلب وننتصر على أعداء الله. تقوية هذا الجهاد وتطبيق شريعة الله تطبيقا عمليا كاملا من نصرة الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله. وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو أن أجد فرصة أخرى للإجابة على هذه الأسئلة الكثيرة، وبالله التوفيق، وصلاة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جزا الله فضيلة محاضرنا خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة. وكما ذكرناكم قبل قليل، المحاضرة يوم السبت إن شاء الله مركز الصيفي، مركز الفتح الصيفي لفضيلة الشيخ صدر الحوالي، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق محاضرنا لإعادة هذه الزيارة مرات وكرات بإذن الله. صلى الله عليه وسلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة، حي السلامة، مركز الزومان التجاري، أمام مسجد منصور الشعيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المحاضرة القيمة بعنوان التضرع إلى الله، وقد ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور سفر ابن عبد الرحمن الحوالي بمركز متوسطة القادسية بمدينة جدة مساء يوم الاثنين السابع من شهر صفر لعام 1414.
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
الحمد لله القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد القائل، إن الله حيي رحيم كريم، يستحيي أن يرفع العبد يده إليه ثم لا يضع فيها خيرا. وصلى الله وسلم وبارك على صحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان الذين تعرفوا إلى الله تبارك وتعالى في الرخاء فتعرف الله إليهم في الشدة، وسنوا لنا كيف نتضرع إلى الله ولا نغفل عن الله ولا ننسى ذكر الله في أي وقت وعلى أي حال. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فكما تسمعون وكما ترون وتشاهدون ما منا أحد اليوم إلا وهو يسمع ويجالس ويرى ويستشعر في كل حين هذه الأحداث التي تمر بأمة الإسلام في كل البلاد وفي هذا البلد خاصة الذي كان وظل في منأى، أو كان أهله يحسبون أنهم سيظلون في منأى عن الفتن والأحداث حتى جاءت، مع أن الله سبحانه وتعالى لا يجامل في سنته ولا يحادي أحدا، فله سنن ثابتة لا تتخلف. وقد ابتلانا قبل ذلك بالنعماء وابتلانا بالسراء، ثم ها هي قد بدأت طلائع البأساء والضراء، ونسأل الله العفو والعافية. وليست المشكلة أيها الإخوة الكرام في أن البلايا تقع، أو أن العذاب يقترب، أو أن الفتن والمحن تموج، فهذا كل تاريخنا الإسلامي حافل به، ولكن المصيبة والمشكلة في غفلتنا عن أسباب الوقاية، وفي بعدنا عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والأخذ بموجب التقوى بموجب الإيمان الذي يدفع الله سبحانه وتعالى به العذاب ويكشف عنا البلاء. والله عز وجل رحيم وكريم، وهو الغني الحميد، ومن رحمته بهذه الأمة، وهو الذي أنزل إليها الكتاب رحمة وبعث إليها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، أن بين لنا كيف نتقي عذابه، وكيف نتجنب سخطه، وكيف نأخذ بأسباب النجاة في أمر ديننا ودنيانا. وإن مما شرعه الله سبحانه وتعالى ومما جعله سببا، بل هو من أعظم الأسباب لذلك، الدعاء إلى الله والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة والاستغفار والإنابة. فنحن بهذه الأيام نحن أحوج ما نكون إليها، وإن كان كل أحد محتاجا إليها في كل وقت وفي كل حين، لكن مع هذه الفتن ومع هذه الأحداث نحن أحوج ما نكون إلى أن لا ننسى ذلك، ولا سيما ونحن كما نرى من هذا الجمع الطيب المبارك الإخوة جميعا كلهم طلبة علم ولله الحمد، وفيهم الدعاة والأئمة والخطباء، وبهم تتأثر الأمة إن شاء الله وينتشر الخير فيها. فيجب أن ننشر هذا الحق وهذا الخير، وأن نحب لإخواننا المسلمين ما نحب لأنفسنا، وأن نجتهد في دفع هذا البلاء عن الأمة ببيان أسباب الوقاية منه بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا من أعظمها كما بيّن الله عز وجل، بل إن الله تبارك وتعالى جعل التضرع غاية، كما سمعنا في الآيات التي تلاها القارئ أثابه الله: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وفي الآية الأخرى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذن فالأخذ بالبأساء وهي الحروب، والضراء وهي تعم الفتن والجذب والقحط وكل ما من شأنه أن يضار الناس، لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون، ذلك لكي يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الناس إن لم يعرفوا الله تبارك وتعالى في الرخاء فلا بد أن يتعرفوا إليه في الشدة. وإن من أعظم وأكثر الناس قسوة، من أعظمهم غفلة وأكثرهم قسوة، الذين لا يتضرعون إلى الله لا في الرخاء ولا في الشدة. ولهذا قال عز وجل في الأنعام: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. انظروا إمهال الله سبحانه وتعالى. أول الأمر أخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلما لم يتضرعوا ولما قست قلوبهم